وكم انحرف أشخاص كانوا مثاليين هديا وسلوكا وظلوا في متاهات الغواية والفساد لتأثرهم بالقرناء والأخلاء المنحرفين. وهذا ما يحتم على كل عاقل أن يتحفظ في اختيار الأصدقاء ويصطفي منهم من تحلى بالخلق المرضي والسمعة الطيبة والسلوك الحميد. وأهم تلك الخلال وألزمها فيه هي أولا أن يكون عاقلا لبيبا مبرئا من الحماقة ومن الحمق، فإن الأحمق ذميم العشرة، مقيت الصحبة، مجحف بالصديق، وربما أراد نفعه فأضره وأساء إليه لسوء تصرفه وفرط حماقته، كما وصفه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء في حديث له، فقال: وأما الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه، وربما أراد منفعتك فضرك، فموته خير من حياته وسكوته خير من نطقه وبعده خير من قربه. إذن أمير المؤمنين عليه السلام ينهانا عن صحبة الأحمق. الخلة الثانية والصفة الثانية أن يكون الصديق متحليا بالإيمان والصلاح وحسن الخلق، فإن لم يتحل بذلك كان تافها منحرفا، يوشك أن يغوي أخلاءه بضلاله وانحرافه. انظر كيف يصور القرآن الكريم ندم النادمين على مخادنة الغاوين والمضللين وأسفهم ولوعتهم على ذلك، كما قرأنا في صدر الحديث هذه الآية: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وعن الصادق عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والشاعر يقول: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار، ومجالسة الأبرار للفجار تلحق الأبرار بالفجار. فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا إلى خلطائه فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله، وإن كانوا على غير دين الله فلا حظ له من دين الله. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يواخين كافرا ولا يخالطن فاجرا. لماذا؟ لأن الكافر والفاجر نعم يؤثران على هذا الصديق وعلى هذا الخليل، يتأثر بالكفر، يتأثر بالفجر والفجور. ومن آخى كافرا أو خالط فاجرا كان كافرا فاجرا. بحار الأنوار، كتاب العشرة، صفحة 53، عن كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق رحمه الله. وهكذا يحذر أهل البيت عليهم السلام من مخادنة أنماط من الرجال اتسموا بأخلاق ذميمة وسجايا هابطة باعثة على النفر وسوء الخلة. عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: قال لي أبي علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم. فقلت: يا أبا من هم؟ عرفنيهم. قال: إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب، يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. كيف السراب اللي إنسان يحسبه الظمآن ماء وهو لا يوجد فيه في الحقيقة أي شيء. وإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بائعك بأكلة أو أقل من ذلك لأنه فاسق. وإياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. في حالات الحاجة والاحتياج إلى المال البخيل يمنع عنك المال. وإياك ومصاحبة الأحمق، وذكرنا الأحمق، وهنا الإمام زين العابدين يؤكد كذلك: وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. والخامس: وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل في ثلاث مواضع. يعني الله عز وجل في القرآن الكريم لعن قاطع الرحم. ومن هنا الشعراء كذلك أفاضوا، وقال أبو العتاهية: اصحب ذو العقل وأهل الدين، فالمرء منسوب إلى القرين. وقال أبو نؤاس: ولقد نهست مع الغلوات بدلوهم، وأسمت سرح اللهو حيث أساموا، وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه، فإذا عصارة كل ذاك أثاموا. ومن هنا ينبغي في الحقيقة أن يتخير الإنسان المؤمن له الصديق الخليل الذي يتمتع بالخلق الرفيع وبالإيمان العالي ليكتسب منه. وجعلنا الله وإياكم من الذين يتعظون بمواعظ القرآن الكريم وبمواعظ أهل البيت عليهم السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
فمن منهل سقينا الحياة، ومن مشرعي أخي آل أنت، فآلنا وآلامنا ثم من منبعي.
سيف المراد الضريح أثر نقعها للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي ترتل آيات نصر مبين ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين لعينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين
يا ابن الهدى أين نلقاك أين أما آن للفجر فينا يبين
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي
اشتياق جليل إلى الوعد في تأليك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين
إليك اشرأبت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل إلى الوعد في تأليك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين
تام ليل العدا ينجلي بمرآك للثأر يا ابن علي
وذا جدك السبط في آدم رقى صدره الغاصب المستبي وذا جدك السبط في آدم رقى صدره الغاصب المستبي.
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر في العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأما علامة العلم فأربعة العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال
أصخ لي فليس العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما وإن لم يكن في قومه بحسيبي، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريبي.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء كان ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال النبي صلى الله عليه وآله: الجمال في اللسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث المتقدم يشير إلى الكلمة أو الكلام أو التعبير بعامة، موضحا أهمية ذلك من خلال اتسامة بما هو جميل قبالة ما هو قبيح مثلا، أو قبالة ظواهر أخرى بسائر أجهزة البدن، أو سائر مظاهر السلوك، أو سائر ظواهر الحياة. والمهم أولا هو طرح مفهوم الجمال، وثانيا تحديده في الجهاز المشار إليه وهو اللسان. وهذا يستاقنا إلى أن نتساءل: ما هي الاستيحاءات أو الاستخلاصات الدلالية التي يمكن أن نتوفر عليها من خلال الحديث المذكور؟ هذا ما نحاول توضيحه. من البين يا عزيزي المستمع أن اللسان أو الكلام يظل تعبيرا عن دلالة الشيء، بمقدورك مثلا أن تطلق الكلمة الطيبة وهي كما ورد في الحديث صدقة، بمعنى أن العبارة الصادرة من فمك إذا كانت مشحونة بما هو حسن وطيب تكون بمثابة صدقة تتصدق بها، تفرح بها الآخر من جانب وتدفع البلاء أو الشدائد عنك من جانب آخر. هذا أحد الاستخلاصات. الاستخلاص الآخر هو إن الشخصية ذات سمات متنوعة كالسمة الجسمية مثلا، وجمال الشخصية حقيقة ليس هو مظهرها الفيزيقي بقدر ما يتمثل في خلقها كما هو واضح، ولا أشد تعبيرا عن حسن الخلق أكثر من الكلمة الطيبة، حتى إنها تحول العدو من خلال ذلك إلى ولي حميم. وأما الاستخلاص الثالث من الحديث المذكور عزيزي المستمع فهو الجانب البلاغي من ظاهرة اللسان، حيث يصفه النبي صلى الله عليه وآله بأن الجمال هو كامن في اللسان بما يصدر منه من الكلمات والأصوات والتركيب والتصدير، فأنت بمقدورك أن تحقق جمالا ملحوظا من خلال انتقائك للعبارة ذات الجرس المناسب مع دلالتها، وبمقدورك أن تنتخب التركيب المتين في صياغة عبارتك، وبمقدورك أن تصوغ العبارة وفق صورة فنية هي التشبيه أو الاستعارة أو الرمز، وهو ما نجده في النصوص الإعجازية كالقرآن الكريم مثلا أو النصوص الكمالية مثلا، وهو ما يتوفر في النصوص الصادرة من المعصومين عليهم السلام. إذن الجمال في اللسان ينسحب على مجموعة من الظواهر من حيث الدلالة ومن حيث البلاغة بالنحو الذي أوضحناه. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى أن نستخدم ما هو الجميل من اللسان ونوظفه في نشر مبادئ الله تعالى، وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. خير ما نختتم به لقائنا لهذا اليوم هو الاستماع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله: الجمال في اللسان. دمتم سالمين وفي أمان الله. Thank you.